الله بالنور والسرور شيخ حسن. كل يوم تناقش يا شيخ حسن كل يوم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تحديد المدعي والمنكر، وذكرنا فيما سبق أن الصحيح مسلك سيدنا قدس سره من أن المدعي من كان مطالبا بالإثبات عرفا، والمصداق المحقق لذلك أن يكون كلامه مخالفا للحجة المعتبرة، لا أن يكون كلامه مخالفا للحجة العقلائية ولو لم تكن معتبرا كما هو رأي السيد الإمام. وقلنا قد يقال بأن هناك شواهد في الفقه تكشف عن أن المدار على مخالفة الحجة العرفية لا على مخالفة الحجة المعتبرة، ومضى الكلام في الشاهد الأول. الشاهد الثاني ما ذكره سيدنا قدس سره في باب المضاربة، لو اختلف المالك والعامل، المالك أعطى العامل رأس المال حتى شنو يتاجر فيه مضاربة، فادعى المالك تقييد التجارة بعدم المعاملة مع زيد، أنا أعطيتك رأس المال لتتاجر به لكن شنو قيدتك أن لا تتاجر مع زيد، والعامل يقول لا كانت التجارة مطلقة ما فيها تقييد، فمن هو المدعي ومن هو المنكر؟ فقد أفاد سيد العروة قدس سره أن المالك هو المدعي لأنه يدعي التقييد، ومقتضى الأصل عدم التقييد، فالمالك الذي يدعي التقييد هو شنو؟ هو المدعي لمخالفة قوله شنو؟ لأصالة عدم التقييد، بينما العامل الذي يقول العقد كان مطلق فهو شنو؟ منكرون. وأورد عليه سيدنا قدس سره، أورد على العروة أن استصحاب عدم التقييد لا يثبت الإطلاق إلا بالأصل المثبت، لأن نقول لازم عدم التقييد عقلان الإطلاق، فاستصحاب عدم التقييد لا يجري في المقام لأنه أصل مثبت، وحينئذ يرجع الشك لا إلى الشك في التقييد لأن الشك في التقييد لا يمكن علاجه بالأصل، فيرجع الشك إلى الشك في الإذن، وهو هل العامل مأذون من قبل المالك في التجارة مع زيد أم لا؟ فالشك في المقام ليس شكا في التقييد، بل شك في الإذن. هل العامل مأذون في التجارة مع زيد أم لا؟ ومقتضى الأصل عدم الإذن، لا، فأصبحت النتيجة بالعكس، أن المالك الذي يقول ما أذنت لك في التجارة مع زيد هو المنكر، والعامل الذي يقول بل أذنت لي مطلقا هو المدعي. فإذا كان المدار يا شيخ حسن، فإذا كان المدار على الأصل العقلائي، فالأصل العقلائي هو استصحاب عدم التقييد، إذ العقلاء ليس عندهم أصل مثبت وأصل غير مثبت، فإن العقلاء يقولون حصل عقد وهو عقد المضاربة بين المالك وبين العامل، ونشك هل أن هذا العقد مقيد بالتجارة مع غير زيد أو ليس مقيد، فيجري أصالة عدم التقييد. هذا هو الأصل العقلائي. إذن بناء على أن المدار في تحديد المدعي والمنكر هو الأصل العقلائي، يكون المالك هو المدعي لأنه يدعي التقييد، والأصل العقلائي عدم التقييد. بينما إذا كان المدار يا شيخ إبراهيم على الأصل الشرعي، فالمفروض أن استصحاب عدم التقييد ليس أصلا شرعيا لأنه مثبت، فتصل النوبة للشك في الإذن فيجري استصحاب عدم الإذن، واستصحاب عدم الإذن أصل شرعي. وبما أن المالك وافق كلامه الأصل الشرعي، إذن المالك منكر والعامل هو مدعي. تعارض بين شنو؟ ايه، اذا قلنا لو المدار على هذا راح يصير هذا هو المدعي، لو كان المدار على هذا راح يصير هذا هو المدعي. ادري اختلاف في الراي، غير راي السيد الامام ولا راي السيد الخوي، هذا اللي ناقشناه سابقا. اي تعارض بعد؟ إن هنا رأيان لابد أن ننقع الصحيح منهما. أقول إذا لم يكن ممضى، إذا لم يكن ممضى فليس حجة معتبرة، فلا جدوى فيه في تحديد المدعي والمنكر. لكن المرتكز العرفي، شاهد هنا في الإشكال، لكن المرتكز العرفي هنا يرى أن المالك هو المدعي، فلو كانت العبرة بالأصل الشرعي والحجة المعتبرة شرعان لما كان المرتكز العرفي على أن المالك هو شنو؟ هو شنو؟ هو المدعي، بينما العامل هو المنكر. الجواب عن ذلك ما ذكرناه سابقا، الكلام هو الكلام، وهو الأصل الشرعي هنا أيضا مع العامل. والسر في ذلك أن هناك بناء، ذكرنا أمس هذا، أن هناك بناء عقلائيا على أن العقد إذا كان ظاهر في أمر معين وادعى أحد المتعاملين قرينة على خلاف هذا الظاهر فإن العقلاء لا يعتنون باحتمال القرينة بل يبنون على الظهور. وفي المقام مقتضى الظهور الأولي للعقد هو ظهوره في الإطلاق وعدم التقييد، بينما المالك يدعي أنه أقام قرينة على التقييد. وحيث إن القرينة مشكوكة لأنها دعوى فبناء العقلاء يقولوا ياي على شنو؟ على عدم الاعتناء بهذا الاحتمال والجريان على وفق الظهور الأولي للعقد وهو الظهور في الإطلاق. وهذا الظهور ممضى شرعا، إذن فظهور العقد في الإطلاق أصبح أصلا شرعيا وليس مجرد شنو؟ أصلا عقلائي. فليس البناء هنا على استصحاب عدم التقييد كي يقول السيد الخويبي أن هذا أصل مثبت، بل البناء هنا على ظهور العقد في الإطلاق لا على استصحاب عدم التقييد، إذ لا معنى لإجراء الاستصحاب مع وجود شنو؟ ظهورين. فبناء على أن العقد ظاهر بالطبع في شنو؟ في الإطلاق، ودعوى التقييد تحتاج إلى دليل لأنها دعوى للقرينة والعقلاء لا يعتنون باحتمال القرينة، فحينئذ يكون قول العامل أن العقد مطلق موافق للأصل العقلي والأصل الشرعي وهو الظهور، وقول المالك بالتقييد دعوى للقرينة فهو المدعي الذي يحتاج إلى البينة. فالحق في المقام ما أفاده السيد صاحب العروة، ولا يكون هذا إشكالا على كلامنا بأن ما ذكرتموه من التعريف للمدعي والمنكر خلاف المرتكز العرفي. نعم. لا، مو مسألة أصل شرعي. العقلاء إذا ورد عندهم خطاب صح مطلق وشكوا في القرينة، شكوا في القرينة على هذا الخطاب المطلق لا يعتنون بالقرينة، يعملون بالخطاب المطلق. أقول هذا بناء عقلائي، هذا مو مسألة فلسفية حتى نقول دور وتسلسل. ذاك شك في المصداق، شك في المصداق شنو؟ أدري أقول إذا كان بناء عقلائي. الآن مثلا خلينا في القرينة وذي القرينة، شو تقول أنتو؟ قلوا مسألة الإطلاق والتقييد، أنا أريدكم في قرينة وذي قرينة. قال قال المولى رأيت أسدا، مو مولى واحد شكله، مو لازم مولى، واحد قال رأيت أسدا ونحن نحتمل أنه أقام قرينة حينما قال رأيت أسدا، نحتمل أنه قال رأيت أسدا يخطب. لو كان في الواقع قال رأيت أسدا يخطب شي يصير؟ ماكو ظهور أصلا. شي يسوون العقلاء؟ يقولوا ما ندري بعد ما ندري ما 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 نسوي شي. لو يقولوا لا نمشي على الظهور الأولي، الظهور الأولي لقوله أسدا هو حيوان المفترس، احتمال أنه قرن كلامه بقرينة تمنع هذا الظهور، متهدم تمنع أصلا، احتمال أنه قرن كلامه بقرينة تمنع هذا الظهور لا يعتني به العرف. يقول ما في دليل على القرينة، شو نفس الكلام هنا. هذا الخطاب مطلق، ايش معنى؟ يعني لم يقترن بقرينة إثباتا على التقييد. العقلاء يقولون لو كانت هناك قرينة لم ينعقد الإطلاق من أساسه، لو كانت هناك قرينة، لكن مع الشك فيها فإنهم لا يعتنون بها ويبنون على الإطلاق. هذا بناء عقلائي مثل هناك، مو مسألة فلسفية حتى نقول شلون يثبتون الإطلاق بعدم التقييد، والحال أن التقييد لو كان ما كان إطلاق. نفس الكلام في القرينة وذي القرينة، شلون يبنوا على عدم القرينة مع أنه لو كانت أكو قرينة ما كان أكو ظهور أصلا. نفس الكلام في سائر الموارد شيخنا، إذا قرينة متصلة في سائر الموارد، إذا احتملت القرينة المتصلة لم يعتنى باحتمالها. هذا اللي قاعد احنا نقول. هناك بعد يقول ادعي انا اقمت قرينة عندما قلت رأيت وصلت. انا قاعد اقول قاعد يقول اخو شو نسوي بعد احنا عقلاء بناء على هذا. هذه امور عقلائية مو امور يعني مبرهنة بالواقع. وبعد واحد يقول ما عندي بناء عقلائي، صح. تارة تقول ما احرز البناء العقلائي، هذا يصير مناقشة. اما واحد يقول لا هذا مو معقول، البناءات العقلائية ما تمشي بعد حسب المعقول وغير المعقول. هو بالنتيجة العقلاء يقولون في العقود والمعاملات إذا احتملت قرينة متصلة بالعقد مانعة من أصل ظهوره، من أصل مو من هدم، مانعة من أصل ظهوره لم يعتنى بها. والمقام من هذا القرن أحسن الله إليك. الشاهد الثالث، لو ادعى الآمر، واحد أمر واحد بعمل، قال يا شيخ حسان اكنس المسجد، فادعى الآمر أنه أمره بالعمل مجانا، قال لك اكنس المسجد مجانا، وادعى الشيخ حسان أنه لم يقل له شنو مجانا، قترة، وظاهر الأمر بعملين التعهد بشنو؟ بضمان العمل وأجرته. فهنا قول العامل اللي يقول لا أنت أمرتني بعمل ولم تقل مجان، وظاهر الأمر بالعمل هو التعهد بالضمان، فهنا قول العامل مخالف للأصل الشرعي. شنو الأصل الشرعي شيخ حسن؟ عدم اشتغال ذمة الآمر بشنو؟ بالأجرة. قول العامل مخالف للأصل الشرعي، لأنك تدعي اشتغال ذمتي بالأجرة، ومقتضى الأصل شنو؟ عدم اشتغال ذمتي. شنو؟ الحمد لله رب العالمين. ولكن المرتكز العرفي يرى أن العامل منكر، وأن المدعي للمجانية هو الذي يحتاج إلى الإثبات، فاختلفت الرؤية الشرعية عن الرؤية العرفية في المقام. وهكذا الأمر، لو ادعى الساكن في بيت الغير أنا سكنت في بيت الشيخ حسن وادعيت أنه شنو؟ ادعيت أنه أسكنني مجانا، الشيخ حسن يقول لا خمو قوترا أنا أسكن العالم في بيتي شنو قابلوا نظيف؟ لا فإن قول الساكن أن السكنى مجانية موافق للأصل، وهو عدم اشتغال ذمته وهو الساكن بشنو؟ بأجرة السكنى. بينما المالك اللي يدعي عدم المجانية مخالف للأصل الشرعي وهو عدم اشتغال ذمة الساكن بالأجرة، إلا أن المرتكز العقلائي هنا يرى أن من يدعي المجانية هو الذي يحتاج إلى شنو؟ إلى إثباتين. فالمدعي بالنظرة الشرعية غير المدعي هنا بالنظرة العرفية. فما هو الجواب؟ شيخ إبراهيم الشيعي السني، والجواب عن بأن هناك أصل عقلائي وهو أصالة عدم المجانية في الأعمال والانتفاع بأموال الغير. الأصل في الأعمال عدم المجانية، الأصل في الانتفاع بأموال الآخرين هو شنو؟ عدم المجانية. فإذا شك هل أن هناك قرين على المجانية أم لا، سواء في الأعمال أو في الانتفاعات، فإن بناء العقلاء على عدم الاعتناء بهذا الاحتمال، وبالتالي ظهور قول الآمر اكنس المسجد في التعهد بضمانه، وظهور قول مثلا بلي الساكن أسكن في بيتك في أنه شنو يتضمن ضمانه، هذا الظهور عقلائي وشرعي، فلا فرق حينئذ بين النظرة الشرعية والنظرة العرفية. فتلخص بذلك، نريد ننهي المطلب هذا دوخنا، فتلخص بذلك أي بل ظهور ممضى، فتلخص بذلك أن المدعي من كان مطالبا بالإثبات عرفا، والمصداق المحقق له من كان قوله مخالفا للحجة المعتبرة، سواء كانت الحجة إمارة أو أصلا شرعيا. وأما الإمارة العقلائية أو الحجة العقلائية فإن كانت ممضات وكانت معتبرة، وإلا فلا أثر لها في تحديد المدعي والمنكر. يا شيخ إحسان، وكذلك ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله من التعويل على ظاهر الحال، ففي عدة مسائل من الاختلاف أدخل مسألة شنو؟ ظاهر الحال. فقال من خالف قوله ظاهر الحال فهو مدعي، ومن وافق قوله ظاهر الحال فهو منكر. فلو أن شخصا عقد على امرأتين وأرخى الستر عليهما، ثم ادعت المرأة أنه دخل بها وادعى هو أنه لم يدخل بها، فإن قوله أنه لم يدخل بها وإن كان موافقا للاستصحاب، استصحاب عدم الدخول، لكنه مخالف لظاهر الحال. فبما أنه مخالف لظاهر الحال فيكون شنو؟ مدعيان، وإن وافق قوله الاستصحاب. هذا ذكر السيد الأستاذ. فيلاحظ عليه بعد، بس ما أكمل النقاش إياه، فيلاحظ عليه أن ظاهر الحال إن أوجب الوثوق بما هو الظاهر أصبح حجة معتبرة. وإن لم يوجب الوثوق وقامت رواية على اعتباره كما في هذا الفرع حيث وجدت رواية على اعتباره أنه إن أرخى الستر عليهما لم يسمع منه، أكو في الرواية، إن قامت رواية على اعتباره فهو كذلك، وإلا فمجرد موافقة كلامه لظاهر الحال لا يجعله منكرا ولا يجعل المخالف لظاهر الحال شنو مدعيان. مثلا إذا تزوج امرأة كان يسكن معها في الصغر مع أمهما، بمعنى أن الزوج والزوجة كان يسكنان عند أم واحدة، فادعى الزوج أنها أخته من الرضاعة وأن العقد شنو باطل فلا تستحق عليه شيئا، وادعت هي أنها شنو أجنبية عنه وليست أخته من الرضاعة، فهل يبني السيد الأستاذ هنا على ظاهر الحال بأن يقول ظاهر أنه كان يعيش معها وهو رضيع عند أم واحدة أنه شنو أنها أخته من الرضاعة فكلامه موافق لظاهر الحال فهو المنكر وكلامها مخالف لظاهر الحال فهي المدعي، لأن ظاهر حال الرضيعين اللذين يعيشان عند مرضعة واحدة أنه شنو أنها أخته من الرضاعة، مع أنه لا يلتزم بذلك أحد، بل يقولون مقتضى استصحاب عدم الرضاع صحة العقد، وبالتالي فكلامه مخالف للاستصحاب فهو المدعي وهي شنو وهي المنكر. نعم تفضل. طبعا يصدق عليه ظاهر الحال، ظاهر الحال أنها أنه رضع معها، عفوا أنه إيه أنه رضع معها لأنهما كانا رضيعين تحت مرضعة واحدة، ظاهر الحال أنه رضع معها. نعم قلنا يا ظاهر الحال أوجب نفس كلامي هذا، قلت ظاهر الحال إذا أوجب الوثوق صار إمارة، بعد ظاهر الحال إذا أوجب الوثوق فهو إمارة عقلائية وشرعية، قلت هذا في كلامي. وإن لم يوجب الوثوق يحتاج إلى تعبد، يحتاج إلى إمضاء شرعي، قلت هذا في كلامي. فأنت تقول مقصودة من ظاهر الحال الإمارة العقلائية، يعني يقصد ما إذا كان ظاهر الحال موجبا للوثوق، فليس المناط إذن مطلق ظاهر الحال، بل ظاهر الحال الموجب للوثوق الذي يعد في نفسه إمارة عقلائية بحيث يستفاد من عدم الردع عنه أنه إمارة شرعية. لا شنو هذا، هذا هنا يوجب الوثوق، بعد في سائر الموارد ظاهر الحال معتبر ومعلوم، هذا ليس معلوما. زين انتهينا من هذه الجهة يا شيخ إبراهيم، وصلنا إلى جهة ثانية في المدعي والمنكر، وهي هل المناط على غرض الدعوة أو على مصب الدعوة؟ هذا بحث مفيد يا شيخ إبراهيم. نعم كل شنو كل بحيث مفيد كل البحوث مثل مقام الإمام، ها المهم الإمام بعد هو. الجهة الثانية بعد الفراغ عن أن المدعي هو من كان مطالبا بالإثبات لمخالفته للحجة، فهل المدار في تحديد مخالفة الحجة على النظر في مصب الدعوى أو على النظر في غرض الدعوى؟ ذهب السيد الإمام، نذكر أول ثم نذكر شنو القول الذي يخالفه، يعني مو القصد الخلاف، قصد أنه بيان تحرير الأقوال. ذهب السيد الإمام قدس سره إلى أن المرجع هو مصب الدعوة لا الغرض من الدعوة. مثلا في ما نحن فيه، احنا ليش بحثنا في المدعي والمنكر؟ احنا لأن عندنا مسألة، وهي شنو هي شيخ حسان؟ شنو أصل مسألتنا اللي احنا انطلقنا منها للمدعي والمنكر؟ مليك قال يتكلم شيخ حسان أحسنتم. مسألة العيب، حيث ادعى المشتري أن العيب بقي إلى حين البيع فيثبت له الخيار، وادعى المشتري وادعى البائع أن العيب زال قبل حصول البيع فليس للمشتري خيار. ففي محل كلامنا، إذا قال المشتري أن العيب السابق باق وقال البائع إنه زائل، كان البائع مدعيا. ليش مدعي البائع؟ لأنه مخالف لاستصحاب بقاء العيب، مع أنه لو لاحظنا الغرض هذا بلحاظ مصب الدعوة، مع أنه لو لاحظنا الغرض، غرض المشتري من استصحاب بقاء العيب هو إثبات الخيار والأصل عدم الخيار، فإذا لاحظتم مصب الدعوة يكون كلام البائع هو المخالف للأصل لأن كلامه مخالف للاستصحاب، وإذا لاحظتم الغرض من الدعوة فإن غرض المشتري من الدعوة أن يكون له الخيار والأصل عدم الخيار، فيكون المشتري هو المدعي. ولتوضيح المسألة أكثر، لو اتفق زيد وعمر، هذا مسألة ابتلائية موجودة في الفقه، يعني لو اتفق زيد وعمر على أن هذه الدار كانت لزيد ثم انتقلت إلى عمرو، هذا مسلم بينهما، لكن قال زيد بعته الدار، صحيح الدار انتقلت إلى، لكن انتقلت بالبيع، لكن قال زيد بعته الدار فلي عليه الثمن، وإن لم يدفع الثمن فلي الخيار في فسخ المعاملة. وقال عمرو بل وهبني الدار، فليس له ثمن وليس له خيار إذا كانت الهبة لازمة، كما لو كان عمرو شنو أخاه مثلا. إيه نشي يقول السيد الإمام؟ فقد أفاد السيد الإمام في التحرير أن هذا من التداعي، كلاهما مدعين، لأن أحدهما يدعي البيع والأصل عدمه، والآخر يدعي الهبة والأصل عدمها، فإذا لاحظنا مصب الدعوى فكلاهما مدعين. لكن ذهب السيد الخوئي إلى أن زيد يعني صاحب الدار سابقا هو المدعي، وعمر هو المنكر، لأن المناط ليس على مصب الدعوى بل على الغرض من الدعوى. وغرض المالك الأول من الدعوة دعواه البيع شنو؟ إثبات أن له ثمن، وأنه على فرض لم يعطى الثمن فله الخيار. فبما أن للمالك الأول في دعوى البيع غرضا، وهذا الغرض الأصل عدمه، يكون دعوى البيع هو المدعي، والذي يقول بالهبة هو المنكر، لأن القائل بالهبة يقول لا يستحق علي ثمنا ولا يثبت له خيار. فإذا لاحظنا مصب الدعوى كان متداعيين، وإذا لاحظنا الغرض من الدعوى كان مدعي البيع هو المدعي والآخر هو شنو؟ المنكر. مجانية. خب إذا الأصل عدم المجانية وقول هبة، هذا تمام الكلام في الخلاف بينهما. والحق أن المعيار غرض الدعوة لا مصب الدعوة. في وقت أبين هذا الكلام؟
لا، خلينا نربع أحسن.
والحمد لله رب العالمين.